الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين، وحبيبنا وحبيب رب العالمين، وشفيعنا بنبي محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع إلى يوم الدين وبعد. فحديثنا لا يزال موصولا مع أركان الإيمان والتي ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم في جوابه على جبريل عليه السلام عندما سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن أمرات الساعة. فلما سئل عن الإيمان قال أبو النبي صلى الله عليه وسلم: والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. والحمد لله انتهينا من جزئية الحديث عن الإيمان بالله من جزئياته الثلاثة: الإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات العلى. ونتحدث اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن الإيمان بالملائكة. المسلم لا بد أولا أن يعتقد بوجود خلق سماه الله تبارك وتعالى بالملائكة. خلقهم ربنا تبارك وتعالى من نور، وخلق الرب جل وعلا البشر من طين، وخلق ربنا تبارك وتعالى الجان من نار. والملائكة عباد مكرمون لا يفعلون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. خاطبهم ربنا تبارك وتعالى ويأمرهم بما يريد من الخلق فيفعلون. منهم من وكل بالوحي وهو جبريل الذي أرسله ربنا تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في رمضان وهو يتعقد بغار حراء، وقال له اقرأ، قال له ما أنا بغار، إلى آخره، إلى أن قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان هذا أول ما نزل من كلام الرب جل وعلا إلى أهل الأرض بواسطة جبريل عليه السلام. ومنهم أيضا ملك الموت وملائكة الموت له مساعدون، ولم يثبت أبدا في حديث أن ملك الموت اسمه عزرائيل، كما ربما يكون ذكر ذلك في كتب السابقين في التوراة، لكن هو ذكر في القرآن الكريم بملك الموت: وإنما يتوفاكم وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل به. ولو ترى يتوفى الذين كفروا الملائكة، فإذا تطلبون وجوههم أدبارا، فإذا هناك ملائكة تساعد أيضا ملك الموت، فهو كرئيس لهم وهم ساعدون في انتزاع الروح من العبد. وهناك أيضا ملائكة الحطب: كلا بل الآية وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كلا بل تكذبون بيوم الدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وهناك أيضا ملائكة هم حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والملائكة يستغفرون للمؤمنين ويستغفرون الذين آمنوا ويسبحون الله تبارك وتعالى ليل ونهار. طريقة خلقتهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتنافعون ولا يتنازلون، ومع ذلك يعبدون الله تبارك وتعالى ليل ونهار، ويأتون إلى الرب تبارك وتعالى يوم القيامة يبكون ويقولون: ما عبدناك حق عبادتك. يعني هم ليلا ونهارا وصباحا ومساء مع التسبيح والاستغفار والتهليل والقيام والسجود لله رب العالمين، ومع ذلك يأتون إلى الرب جل وعلا يوم يقولون له: ما عبد سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وكذلك أيضا هناك خزنة الجنة وخزنة النار، والملائكة يقولون عليهم بكل باب: سلام عليكم بما طبتم، هذا من أهل، لأن الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون بزمرتها. وملائكة العذاب أو ملائكة حراس النار رئيسهم هو مالك، وستستمعون إليه في قراءة الليل إن شاء الله: ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. يقول المفسرون أن مالكا لا يستطيع أن يجيبهم إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، بإذن الله تبارك وتعالى، يقول له أجبهم يجيبهم. فقيل أن الجواب هذا جاء بعد 40 سنة، يعني تخيل مالك هذا النار يطلب من خازن النار ومالك عليه السلام الملك يقول له: يعني يا مالك وصفنا عند الله أن يقضي علينا نموت ونرتاح، لأنهم في العذاب، والذين كفروا من نار جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف من عذابه ولا يخفف عنه من عذابه. إذا حتى أنت تقرأ في قوله تبارك وتعالى في سورة الأعلى كل يوم تسمعونها في الوجه: لا يموت فيها ولا، طب إيه المعنى الصعب؟ ما حاجة إما موت إما ولا في وسط، لا يموت فيها ولا يحيى. فقال العلماء: لا يموت ميتة تريح ولا يحيى حياة تشده، يعني لا هي ميتة تريح عشان نرجع من عذاب، ولا هي حياة تريح ولا هي حياة تعيش، لا يموت فيها ولا يحيى، يشكو كلما نضجت. قد يقول قائل: طيب الناظر مش لها فترة تقضي على الشيء، يعني احنا دلوقتي لو حطينا اي حاجة وانت تقضي فيها من اربع حتى تبقى رمادي الى ان تصير رمادي. طيب الجماعة دول ايه حكايتهم؟ يقول لك: لا ده دول لهم عذاب، لهم عذاب خاص. اسمع ماذا قال فيهم ربنا تبارك وتعالى: كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ننشئ لهم جلود جديدة بعد ما تستوى من النار، نحييهم جلود ثانية وأثار عصب أيضا حتى يذوقوا العذاب مرة أخرى. ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك، قال المفسرون: أجابهم مالك بعد 40 سنة، قال لهم كلمتين: إنكم دم إنكم ماكثون. تخيل مدى الشقاء، يعني الإنسان أنت مثلا موسطك عمل كده، يعني موسطك كده اللي يوسط لك العام الماضي يقول لك: بكره هيجي لنا الرقم من فلان بيت، بكره هيجي لك الرقم من فلان، واحد منتظر 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 يقول لك ما وافقش. تخيل بقى الأصعب، يا أخي أنا كل الانتظار بقى الانتظار عذاب لحد دلوقتي، يجي في الاخر كمان، يعني لو الاجابه جاءت ايجابيه اهو يهون عليك فتره انتظار، لكن دي اجابه بان تبقى في العذاب، بان يبقى الشقي في العذاب الذي هو فيه. قال انكم ماكثون. شاهد ان هناك ملائكه للجنه وملائكه للنار، وفي ملائكه للحساب في القبر منكر ونكير، الذي بعد ما يقفل القبر على الميت يسقط، فتخبره يسأله الملكان: ما ربك؟ ما دينك؟ من الذي بعث إليك؟ هذا سؤال حقيقي ولا بد أن نؤمن بهذا. وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على يعني منازل الآخرة، وهو منازل الآخرة هو القبر، قبر أو منازل الآخرة. فإذا في ملائكة تحاسب يقول: طب ما دام صحة، طب ما يطلع من المقبرة، يقول: دي حياة برزخية تختلف عن الحياة التي نحن فيها، وتختلف عن حياة الآخرة. إذا هناك اتصال الروح مع الجسد وهو في بطن أمه لحظة وهو يميت، بعد 120 يوم يصبح الملك فينفخ في هذه العظام التي تكونت الروح. وهناك اتصال للروح مع الجسد، تختلف هذه الحالة
في اتصالها بالقبر وصاح اتصل الروح صعدت ساعة الموت ردت إليه مرة أخرى، لكن ردودها إلى الجسد ليست بالطريقة التي كان يحيا بها، فهو يحيا حياة أخرى بالقبر، حياة برزخية. لأننا نحن الآن قال ربنا تبارك وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال العلماء هذا أكبر دليل على عذاب القبر. إذا ما هي النار التي فيها الآن؟ هي عذاب القبر. والعذاب الذي يقولون عذاب الأكبر هو في الآخرة. وهذا تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. فإذا الملائكة لسؤال الميت في القبر. ملائكة أيضا موكلون بحفظ العبد. لهم معقبات من بين يديهم من خلف أحفظونه من أمر الله، قالوا العلماء عن أمر الله. وقلت لكم من قبل أن الله تبارك وتعالى وكل ملائكة لحفظه، فإذا أراد أن يقضي أمره فيك قال للملائكة اتركوا عنه، زي حرس كنا مشي وراه يجي لك طوب بدل ما يجي على العين على طول عن مني تروح لك فوق تجي لك تحت. حتى الناس العاديين يقول لك العين عليها حارس في ملك حرس تيجي عربيه مشرعه تروح واقفه اللي جنبك وسايبك انت اللي جنبك ده تخلك عنه تخلى عن الحرس بامر الله وانت لسه ما يزال حرس الحصونه. تيجي واحد في البحر مركب تتفتك من نوى ولا عاصفة وسبحان الله يبقى اللي يرى كل واحد الشعب تروح خشب الشعب مش ليس لا يزال الحرس موجود. اما التانيين قال ربنا قال الحرس تشتكوا اذا لا في دار معقبات من يديه من ترك حضوره من امر الله لامر الله تبارك وتعالى. فاذا هؤلاء الملائكه نؤمن به. وهناك الكتب كما قلت لكم ما يرفع من القوم الا لديه رقيب عزيز يحصون عليك كل شيء حتى انهم يحصون الشيء على حسب لفظه. وفي روايه من رواه الحديث ان عبدا قال لا اله الا انت لا قال يا رب لك الحمد ابتدى الابرار يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فهنا الملك عايز يكتب كمية من الحمد كما ينبغي لجلال الله وعظيم سلطانه. طب اكتب كم الكمية اللي يكتبها؟ فوقف الملك احتار كيف يكتبها؟ فقال يا رب عبدك قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانه فكم نكتب من الحمد؟ فقال الرب جل وعلا اكتبوها كما قال عبدي وانا اقدره. لأن ما حد يقدر جلال الله إلا الله جل وعلا هو يحكمه بغينة. قال له تكتب العبارة اللي طلعت من العبد. أما تقييمها بقى كم الثواب اللي أنا أثيب عليه دي على حسب تقديري أنا لجلالي سبحانه وتعالى. إذا لا يحيط بجلال الله ولا بعظيم سلطانه إلا الله. حتى الملائكة لا يستطيعون أن يحيطوا بذلك. فربنا تبارك وتعالى يحكمه بغينة. لا أحد في كون الله يحيط بالله علما جل وعلا. وما قدر الله حق قدره. فإذا هؤلاء من الملائكة. طيب يعني أنا ثمرة الإيمان بالملائكة. أنا آمنت بكل ذلك ونأتي بالنصوص التي تدل على الإيمان بالملائكة في القرآن وفي السنة. ما هي الثمرة؟ أنا بات الآن بأمن إن في ملائكة تكتب علينا. لماذا أتكلم أفكر في غيبة وفي نميمة؟ ولماذا أنقل كلام من فلان لفلان وأقطع وهناك ملائكة تكتب علي وتسجل؟ يعني سبحان الله أنت بتخاف من التقريرات السرية في المؤسسة اللي بتشتغل فيها بتقول لك في تقريرات سرية التقرير السري ده بناء عليه أنت بتاخد علاوة بتترقى صح ولا بتحاول تبقى منضبط 100% أفضل من التقريرات السرية اللي بتكتب فيك في الشغل. طب ده فيه تقريرات أدق وأدق وأدق ما بيتسيبكش ولا في أي لحظة من حياتك وأنت على فراش زوجك تكتب فيه وأنت نائم يكتبون. فإذا ألا تستحي من هؤلاء الكتبة؟ يعني انك تحسسك نفسك كده وانت قافل على نفسك من البعض. انا تفتحي ممن يرونك وسجلون عليك. لما تكون انتوا ثلاثه واقفين وبعدين واحد مشى وتفضل تختار الثالث اللي مشى. قول يا عم ده كذا وكذا وبيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. ولا النساء يكونوا ثلاثه جلسات واحده واحد ده كذا وكذا 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 مريض ده مريض جوزها النور. ده مش عارف كده مش وش نعمه. ده كانت عايزينها واحد يصفحها بعلقه ومساها بعلقه. والكلام ده كله بيوصى عليك يسجل في صحيفته. يبقى إذن من ثمرة الإمام بن نافع أن أستحي من هؤلاء الملائكة في كتابتي عليه، وأن أعلم أيضا قدرة الله تبارك عليه الذي حضر على من هو أخفى مني وسخره لي فهو يقدر عليه. وكذلك أيضا نكني لهم الحب فهذا جبريل لأنهم لا يعلمون إلا بأمر الله تبارك وتعالى. جبريل تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يظن جبريل في أي لحظة يعني ممكن يأتيه، فقال له ما الذي يمنعك أن تأتيني؟ يعني ليه تتأخر علينا كده؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم يجيب. فقال نزل قوم جبريل ما أجاب. نزل قول الله تبارك وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. أن ينساش أمر هو قطر من ساكرة ويبقى الأمر نسيا أن يبقى الجبريل لمحمد المعرض حاشا لله تبارك وتعالى. كان ده عند البشر واحد بيكلفه بحاجة نسي يروح يجيبها أو مدير النهاردة في البرنامج بتاعه كذا كذا يقول لك نسينا نتصل بالشركة الفلانية. نسي لكن ربنا جل وعلا لا يضل ربي ولا ينسى جل وعلا. فإذا هذا الأمر يعني من الأمور التي ينبغي أن يعتقدها الأمر. لو أن مؤمنا أو مسلم قال لا ما فيش ملائكة وجعل الفراق ولا أؤمن به وجعل الأرواح ماذا يحدث لك؟ يكفر. أتدري لماذا كفر؟ كفره ليس بسبب انه اهان الملائكه لا، انما كفره بسبب تكذيبه لله تبارك وتعالى. لان احنا كنا نعرف ان في ملائكه. مين الافضل من الملائكه؟ الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمعنى انه انكر ذلك معناه انه كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. فما دام قد كذب الله وكذب رسوله فقد كفر كفرا مضاعفا. لو كفر الرسول فقط لو كذب الرسول فقط لأن يتوصل المسألة برضو تكذيب من؟ تكذيب الله لأن هو الأخبار من محمد هو رسول صلى الله عليه وسلم. وإليكم ما كتبه الشيخ في هذا الباب الشيخ الفضل الجزائري في باب الإيمان بالملائكة والكتاب هو من هذا المسلم وذكر يعني أي صد من كتاب معارف القبول معارف القبول موسع. فقلت نقتصر حتى الوقت يعني لا يجهلنا ان شاء الله تبارك وتعالى. والايام قريبا تمر سريعا كالبرق. فبالامس والاخره كنا نقتضي رمضان اليوم الثالث والعشرون من رمضان. فنسال الله تبارك وتعالى ان يبلغنا الايام الباقيه وان ندرك ما كان في الايام القادمه ان شاء الله تبارك وتعالى. فيقول هنا من الأدلة وقول الله تبارك وتعالى وما يكفر بالله من ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومثاله فإن الله عدو للكافرين. وقال جل وعلا لن يستنكف المسيح أن يكون عدوا لله ولا الملائكة المقربون. وقال جل وعلا فاعبدوا عرش ربك فوقهم ونائبه بالثمانية. وقال جل وعلا وجعلنا اصحاب النار الا ملائكه يعني خزنه النار هم ملائكه مش اصحاب النار. يعني تاتي دائما اصحاب النار لانهم الذين يطلقون في النار العصاة والكفره. لكن اصحاب النار مقصود يعني الذين يتصرفون في امر النار باذن الله هم ملائكه. وقول الله تبارك وتعالى والملائكه يذكرون عليهم من كل باب. هذا بالنسبه للجنه سلام عليكم بما صبرتم. وقال تعالى قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال وكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أقول في دعاء قبل صلاة الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم بالله عليكم انظر لهذا الحديث أولا يثني على الله بأنه رب هؤلاء الملائكة يعني أنت قدرت على هؤلاء وتقدر عليه ثم يقول له جل وعلا أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ثم يطلب من الله الهداية من أهدى خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول لربه اهديه لما اختلف فيه من الحق باذنه هذا الرسول بعض الناس عليه الصلاه والسلام بعض الناس لما يقول لك ربنا يهديك ولا شيخ يتعفرت من الهدى اخويا كويسه بعض الناس يقول لك اتق الله يقول لك انا اتق الله انا اكلت حقك شيخي باكل مال اليتيم أخي اتق الله كانت تقال للنبي قال ربنا للنبي يا أيها النبي اتق الله وقالها النبي لأصحابه اتق الله يا ابن الخطاب وقال المسلمون حتى للصحابة الكبار قال الصحابة بعض البعض اتق الله وانظر ماذا تفعل يا أمة الجبار اتق الله صحابية كان خرج متعطرة فقال لها أبو هريرة يا أمة الجبار إلى أين؟ قالت إلى المسجد قال له اتق الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تطيبت بطيب يشمه الرجال إلا وهي دنيئة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا درءا للفتن يعني أي موضوع يؤدي إلى لفت الأنظار لك أيتها المرأة فهو إثم كبير عليك فتنبهي ذلك تعطري زي ما انت عايزة في بيتك لزوجك ولمحارمك في البيت أما في الخروج طلعت وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أطف السماء وحق لها أن تأطف ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد لا يعني اشتكت السماء من زحمة الملائكة وحق لها ذلك ما فيش موضع أربع أصابع إلا فيها ملك يا إما ساجد يا إما قائم يا إما مستقبل لله تبارك وتعالى وفي حديث أيضا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون ده 70,000 يدخلون النهاردة ما يرجعوش تاني مش دورة لا 70,000 يدخلون النهاردة يجوا تاني يوم 70,000 منذ أن خلقه الله تبارك وتعالى إلى أن يرك الله الأرض ومن عليه إذا كم عدد الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى الذي خلقهم وكذلك في يوم الجمعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول سجل بنفس الأول فالأول لحد ما يطلع الإمام ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تروح قافلين الملائكة السجل بتاعه وطبعا من سبق في الاول من جاء في الساعة الاولى فكأنما قدم بدنا يعني كأنه نحر جملا في سبيل الله واستعرى الفقراء ومن جاء في الساعة الثانية كأنما قدم بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة كأنما قدم كبشا الى ان وصل كأنما قدم دجاجة الى ان يبدأ الخطيب في خطبته فيطوي الملائكة سجلات باستماع الخطبة الخلاصة تيجي بعد كده له ثواب الجمعة ولكنه ليس كثواب من سبقوه قبل الأذان إن بعض الناس يقول لك من المحل بتاعي جنب المسجد والراجل ده أصلا بيطول فأنا خليه أقعد بهذه لحد ما يتم الصلاة أروح داخل بسكتي وفريش أصلي الظهر هل يستوي هذا مع من سبق؟ مع من اغتسل غسل الجمعة وتعطر وتطيب وارتدى اعظم ما عنده من ثياب وجاء مذكرا ليجلس ويقرا سوره الكهف ويستغفر ربه ويدعو ربه قبل الأذان بنصف ساعة أو بساعة أو بأكثر، هل يستوي هذا مع من شغل إلى أن أذن المؤذن حتى ما رضي أن يقفل بابه بعد الأذان، مع أن عند أذان الجمعة اللي هو الأذان الذي عقبه الخطبة مباشرة يحرم البيع والمكسب فيه حرام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال العلماء: يحرم البيع في ساعة النداء، في ساعة نداء الجمعة اللي هو الأصل اللي هو هيخطب بعده الإمام أو غيره، وأي كسب بعده فهو من الكسب الحرام. فإذا الإخوة الأحبة أمور يعني لا بد أن نلتفت إليها. والملك يعني يتمثلون في صور، فجبريل أحيانا كان يتمثل في صورة البشر كما جاء في حديث جبريل، جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وجلس إلى النبي وقال له: يا محمد أخبرنا عن الإسلام. حتى الصحابة ما عرفوا، فبعد ذلك أخبره النبي: أتدري من السائل يا عمر؟ قال: الله ورسوله. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو يعلمكم أمر دينكم. كذلك أعطى الله تبارك وتعالى هذه القدرة للجن وللشياطين بأن تتشكل في صورة إنس أحيانا أو في صورة حيوانات. دليله هذا الشيطان الذي جاء لأبي هريرة ثلاث مرات يسرق من الزكاة. الشيطان جاء أول مرة خذ من أموال الزكاة، أبو هريرة كان حارس على أموال الزكاة، حاطط كده مثلا القمح والشعير والكلام، وراح ده سلل وراح أخذ، مسك أبو هريرة أرفعه من الرسول: أنت بتسرق من مال الله؟ قال له: اترك من عند عيال إلى آخره. ترك. فجاء أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أبا هريرة، ماذا فعل أسيره؟ من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ العليم الخبير. قال: يا رسول الله، زعم أن عنده عيال وإلى آخره فتركه. ودي بعطينا شيخ لبال يعني المرونة في التطبيق. معنى إيه؟ أبو هريرة كان حارسا على مال الزكاة، ما قالش ده أنا هنا الغفير على الحبب دي، والله نسيبك يا ابن الرقم ولازم أخذك للرسول. لا أبدا، في المرونة، في المرونة يا أخوانا في التطبيق. انت المدير موكلك بوظيفه معينه، لقيت في ممكن تصرف مش هيفوت، في فرصه ادي الراجل ده فرصه، عمل خطا اديله فرصه يا اخي، مش على طول لا، ارفع التقرير للمدير والمدير يرفع للمدير العام والرئيس ابدا. اين الرحمه؟ فهو ابو هريره تصرف عادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا انه قد كذب وسيعود. النبي عليه الصلاة والسلام وسيعود. ثاني يوم جاء بنفس الطريق. ثالث يوم قال له: لا بعد الثالثة أنا شئت أفعل لك فرصتين، والثالثة بقى لازم أوديك للنبي. قال له: طب أقول لك على حاجة، يعني هو رشا أبا هريرة ولكنها رشوة دينية. قال له: أنا أقول لك على حاجة، سيبني وأنا أعلمك آية من كتاب الله لو قرأتها يحفظك الله من الشيطان حتى تصبح. الشيطان بيعلم أبو هريرة يعني زي ما قال قبيل إياه الشيطان يعلم. فأنا فزاد فقال: ماذا فعل أسير؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني آية في كتاب الله لو قرأتها لازل علي حاضر من الشيطان، حاضر وغاد من الشيطان. فقال: ما هي؟ قال: الله لا إله إلا هو. قال: ألا إنه قد صدق وهو يذوب. وصدق فكرة إنه أسلم فإذا وهنا احنا لما اتكلمنا في الجزئية دي في تذكرة الفجر، هنا تستفيد منها ماذا؟ تستفيد منها إن لو جاءك الحكمة وجاءك القول الصواب من عدو حتى لو من شيطان اقبله ما دام فيه منفعة لك وفيه خير. تقول: لا لا الرجل ده من غير دينة وما أخدش بموعظة ولا نصيحة يا أخي جات لك حتى من نصران، ورئيس كلامي قيم ووزنت كلامه بميزان الرقبات وجدت أن كلامه مفيد، لماذا تقول؟ عشان النصران الشيطان أكثر منه. وقبل أبو هريرة نصيحته وأقره على هذا من سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. كل إنسان خصيفة، ما تقولش يعني بعض الناس يأخذهم الكبر، أنا أخذ نصيحة ابني، يا ابنك يمكن شفت رؤيا عنده، أنت مش أخذ بالك منه، لما ينصحك بها ابنك وخير لما تكون نصحت ابنك لان ابنك امتداد لك وخير لما طلع ينصح ان شاء الله عينك على الشيطان يعني الشيطان عليك لا ده بيعينك على الشيطان فاذا ما لا تستنكر ولا تستكبر عن قبول نصيحه يقول لك انا دايما مراته كده تكون انسانه امراه عاقله تشيل عليك بعد المشروع تقول لها سيدي انت مش عارفه كنت فاهمك روح مطبخ لا غلط الكلام النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بمشوره ام سلمه في الحديبيه لما امر الناس بان يحتفوا فتاخروا فدخل قال لا هلك الناس يا ام سلمه قالت وما ذاك قال امركم ان يحلفوا فابوا طبعا الامر كان شديد جدا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه الشروط مجحفه على النبي صلى الله عليه وسلم يمليها عليه القطره يقول لي اصحاب بينهم وبين مكه ما فيش يقول له السنه دي ما تعتمدش انت عارفين تقيل 500 كيلو على الجنان طب نخش نحن اعتمد يقول لي لا ده الشرط الاول في العرض ما تعتمدوش السنه دي ترجع انت واصحابك سعيد بن عرب رضي الله عنه اسلم على ذلك كان كثير قريش في المفاوضات شرط ثاني خطير جدا يقول له لو جاءك مسلم منا من بعد العصر ترده اليه ولو جاءنا مسلم من عندي يعني واحد مشرك اسلم راح للنبي من شروط العقد يرد النبي للمشركين ثاني بيعذبوه ويؤذوه في دينه ولو جاءنا مسلم من عندك ارتد لديننا لا نرده اليك شوف الشرط ده الشرط ده اللي خلى عمر بن الخطاب يقول لما نقبل الدنيا في ديننا ألسنا المسلمين قال لا أليسوا المشركين قال لا ألسنا بالحق قال لا أليس هو الباطل؟ قال بلى، قال فلم نقبل الدنيا في ديننا؟ قال إني رسول الله ولم يضيعني، كلمة واحدة، ده الكلام اللي قلت فيه قبلتها بوحدة، مش من عندي. فإذا هذه الشروط المجحفة قبلها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من كل ذلك بأنك قد يكون في الأمر في الظاهر إجحاف عليه وظلم الواقع عنده فلما دخل المسلمين عاوزين يحجوا عاوزين يعتبروا ولبسوا نفس الإحرام فالنهارده الشرط ايه؟ اللي يرجعوا عشان يرجعوا لهم يحلوا يحلقوا الرسوم مع السلامة فرفض استفقى عليهم الأمر فاحنا بينا وبين البيت الحرام اللي خطر فدخل النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة قال لا هلك الناس يا أم سلمة قال ماذا؟ قال أمرتم بحق الرسوم فأبوا فقالت له يا رسول الله اخرج واتبعوا حلاقا واحرق ولا تكلم احدا منهم يعني امتثل الامر وجبينك انت لسه ما عملتش الموضوع ده فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الحلاق وحلق له فكل الصحابه فقال الرسول يحلق واحنا ما نحلقش وبدا يحلق اخذ الرسول هنا المسلم راح اذا مش عايزين استنكار واستكبار في قبول الحق تقبل الحق لما تصف يقول لك واحد يقول مثلا صلوا الصف وبتاع واحد يقول لك يا ابني انت سنك كام؟ يقول له مثلا 19 سنة ايام كنا بنقول 19 سنة ده كان 20 يقول له عم الحمد سنة 20 قال لي يا ابني انت كنت متجوز امك وانا بصلي جاي تعلمني دلوقتي دي كده حاضر حد الناس ما قلتش حاجه ما اعترضتش على المساله دي بس انا بقول لك على حاجه قالها النبي عليه الصلاه والسلام يعني الاشياء التقليدة اللي شفناها في خلال الدعوه صلى الله عليه وسلم تثبيت الرغبه من الطريق وعلى حق النبي فاقول في بعض الناس يعني مره برضه من النوادر في الصعيد في فتره الهجره فكان يعني دايما يقدموا الرجل الكبير، الرجل الكبير ده ما يعرفش يقرا فوقف اقول يا رجل اعبد ما تعبدون وانتم تعبدون اللي نعبدون يا عم ما شفتوش ما لقيتش حد كنا صغيرين لا احنا عايزين الصوره احنا صغيرين مش حتى يمكن ما كناش انا بنصلي انما بنخش يوم الجمعه بنخش في اي صلاه مع الجماعه ده لما حد يتقدم الحد الفلان حد يتقدم الحد الفلان في الامامه فنحن بقول لك في معايير معينه تحتاج الى ضبط وأختم بكلمة بليغة كانت حوار بين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وبين صبي كان متقدما لرب قومه وكان تقريبا في العاشرة من عمره. لكن موسى فيها جاء على حفظ الكتاب الذي قدموه. فقال له عمر لما بدا يتكلم قال من يتكلم؟ قال الصبي. فبص كده سيدنا عمر قال يا غلام انا وجد في قومك من هو اسن منك حتى يتكلم وانا اكبر منك. فالولد اسمع الاجابه على امير المؤمنين تدل على ان هذا الولد فعلا يستحق ان يقود قومه. فقال يا امير المؤمنين لو كان التقدم بالسن لكان في الامه من هو احق منك بالامام. يعني اذا لو بالسن يبقى كده اكبر منك لما كنت تضع الكرسي تضع الجنب الكل اكبر منك سنا. فقال يا عمر بن عبد العزيز تكلم يا سنة تكلم شاهد قولنا بان الحق ان جاء من اي انسان ما دمت وزنته بمقياس الحق ووجدته حقا لابد ان تنصاع له وتخضع ولما يدفع ان شاء الله تبارك وتعالى.